دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في قيام الأمارات مقام القطع الموضوع الطريقي، وقلنا بأنه يوجد قولان. القول الأول ما تبناه المصنف وتبعه شهيد الصدر بأن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي، كما أنها لا تقوم مقام القطع الموضوع الصفاتي، لا الموضوع الطريقي ولا الموضوع الصفاتي، لقصور في أدلة حجية الأمارات عن إثبات ذلك. القول الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم ووافقه النائيني وكذلك سيدنا الخوئي بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، وإن لم تقم مقام الموضوعي الصفاتي. واستدلوا لذلك بالإطلاقات لأدلة حجية الأمارات، حيث إن مقتضى هذه الإطلاقات وإلغاء الخلاف وإلغاء احتمال الخلاف مطلقاً ترتيب جميع الآثار على الأمارات العقلية كالمنجزية والمعذرية، وكذلك الشرعية كقيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريق. وناقش المصنف في ذلك بأنه غير ممكن عقلان، لأن أدلة حجية الأمارات تفيد التنزيل، فإما أن المراد بهذا التنزيل تنزيل الظن منزلة القط، فيلزم أن يكون لحاظ الظن لحاظا نفسيا، أو أن المراد تنزيل المظنون منزلة المقطوع، فيلزم أن يكون لحاظ الظن لحاظا آليا، ولا يمكن اجتماع اللحاظين النفسي والآلي في تنزيل واحد، بل هو محال عقلا، ولا يوجد جامع بين اللحاظين. هذا كل ذكرناه تمام، ويمكن أن نذكر عدة تعليقات في المقام. التعليقة الأولى، التعليقة الأولى إنما، وهذه التعليقة الأولى أفادها النائيني والسيد الخوئي، وهي إنما ذكره المصنف من أن أدلة حجية الأمارات تفيد التنزيل، أي تنزيل الظن منزلة القطع أو المظنون منزلة المقطوع، خلاف مبنى، خلاف مبنى المصنف أصلا، لأن مبنى المصنف هو أن أدلة حجية الأمارات لا تفيد إلا المنجزية والمعذرية، وليس لسانها لسان تنزيلي، حتى نقول أنه لا يمكن اجتماع لحاضين في تنزيل واحد، بل لسانها جعل المنجزية والمعذرية. وإذا كان لسانها لسان جعل للمنجزية وللمعذرية فلا مانع من الإطلاق، وأن الأمارات تقوم ببركة الإطلاق. مقام القطع الطريقي، المحض، وكذلك القطع الموضوعي الطريقي، ولا يلزم التنزيل المحال لأنه جعل المنجزية والمعذرية على مبنى. وإن شئت فقل، هذا يذكرك بأصل المباني، أن هناك عدة مباني في جعل الحجية للأمارات. المبنى الأول مبنى التنزيل، أن الأمارات نزلت منزلة العلم، وعلى هذا المبنى يتم كلام المصنف وإشكاله، ولكنه لا يبني على هذا المبنى. المبنى الثاني مبنى جعل المنجزية والمعذرية فقط، فأقصى ما تفيده أدلة الأمارات المنجزية والمعذرية، وعلى هذا المبنى لا يرد هذا الإشكال، ويمكن ترتيب جميع الآثار. المبنى الثالث مبنى جعل متنزيل، فرق بين التنزيل والجعل، جعل الطريقية والكاشفية للأمارات، وأن الشارع يعتبرها كاشفة وطريقا للواقع، وهذا مبنى النائين والسيد الخوئي. وعلى هذا المبنى لا مانع من التنزيلين، عفوا من قيام الأمارات مقام القطع الموضوع الطريقي، وكذلك مقام القطع الطريقي. المبنى الرابع جعل الحجية فقط، بمعنى أن أقصى ما تفيده أدلة حجية الأمارات أن الأمارات حجة شرعا، فليس التنزيل وليس جعل المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية عقلية لا تجعل، وليس الطريقية والكاشفية، بل اعتبار الحجية ليس أكثر من ذلك. إذن فكل ما ذكره المصنف من هذه المناقشة يبتني على المبنى الأول، أن المستفادة من أدلة حجية الأمارات التنزيل، فالتفت لذلك. قد يقال بعدين مولاه، مو الآن، خلنا نخلص التعليقات بعدين على راحتك تفضل. وقد يقال هذا كلام النائيني مولاي شيخ الأصول في زمانه، ها وكذلك السيد الخوئي. هذه يا مولاي التعليق الأولى. طبعا أنت الآن لازم تفكر مع نفسك وتتدبر، هذا فتحنا لك الآن نافذة، تتدبر وتقول ما المستفاد فعلا من أدلة حجية الأمارات؟ هل أنه تنزيل؟ هل أنه منجزية ومعذرية؟ هل طريقية وكاشفية؟ أو حجية فقط؟ شوف كيف؟ فأنت اجلس مع نفسك وتبصر، والذي يبدو من خلال التأمل تمامية المبنى الرابع، جعل الحجية ليس أكثر من ذلك. يعني أن الشرع يقول اعمل بها، اعمل بهذه الأمارة، رتب أثرا عليها وإن كانت ظنية، لكن أنا أعتبرها حجة في حقك. لا مولاي ومرتجاي، المنجزية عقلية، فلا يمكن أن الشارع يأتي ويجعل ما ليس بحجة عقلان وليس منجز عقلان يجعله منجز، لأن المنجز عقلي ولذلك هم يبنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقولون ما في شيء ينجز إلا ماذا؟ العلم، هذا مبناهم. تمام؟ إذن المنجزية والمعذرية عقلية، إذن الشرع ما يتدخل في المنجزية، لا دخل في الموضوع، يقول أنا أجعل هذه حجة فقط، ما لي علاقة بالمنجزية والمعذرية، ده حكم عقلي. ولذلك قلنا من الآثار العقلية، إنما الشارع دوره يقول هذه حجة، بعدما قال إن هذه حجة العقل هو يقول إذن أنا أعتبرها منجزة بعد، خلاص حجة، وأعتبرها معذرة هكذا. وإلا الآن حينما يقول المولى العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني الديان، يعني يقول منجز معذر؟ لا، يقول لك حجة. أو السيرة العقلائية التي جرت على الأخذ بخبر الثقة ليس لها لسان، أقصى ما تدل عليه هو أن خبر الثقة حجة، يعني رتب أثرا عمليا عليه، ما قالت منجز معذر وتدخلت في الحكم العقلي. كيف؟
نزل
الأمارة منزلة العدم؟
العلم.
العلم؟ هذا مبنى الطريقية والعلمية الذي مبنى النائيني، لا، ما عندنا دليل على أنه نزل، ما قال اعتبرت خبر الثقة علما، ما قال، لو قال ما عندنا مشكلة، لكن لسان الأدلة آية النبأ، لاحظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هل فيها بالمفهوم أنه هذا يعتبر علما؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هل تدل على أنه علم؟ لا، ما فيها لسان علمي.
ليس لمولينا التشكيل ويرجع
ثقته معناته
قط،
او
مثلا
العمري
وابن
ثقته
فما
ادى
عني
وادى
في مفاده انه قطعا هو هذا
المفاد. عموما لا مشكله، مو هذا كلام نائيني بعد، كلام الخوئي، قالوا احنا نستفيد العلم، لا مشكله، تريد ان تستفيد استفد، يعني ده استظهار، يعني المساله استظهاريه، نحن لا نريد أن نتعارك على مسألة استظهارية. أقول لك راجع الأدلة المذكورة، 10 طوائف للروايات استدل بها الشهيد الصدر على أن خبر الثقة حجة، لاحظ هذه 10 طوائف، و5 آيات في القرآن استدل بها على أن خبر الثقة حجة، آية الذكر، آية النفر، آية الأذن، آية الكتمان، آية النبأ، هذا 5 آيات كلها راجعها، هل تجد فيها لسان علمية أن خبر الثقة علم؟ أبدا. واحد ما مشكلة، احنا كلامنا واحد مو كلها، لا مشكلة، حتى لو آية واحدة، لو رواية واحدة،
ليس لمولد التشكيك، هذا
أهم، ليس لمولد التشكيك، ليس يعني علم، ما قال علم ليس له أن يشكك، يعني لا، يعني حجة، حجة، ما قال علم، يعني لا يشكك، يعني يعتبره حجة. عموما احنا سماديتك يعني إلا تلزم، ما لزمك ولا تلزمني، هي مسألة استظهارية، قلت وأعيد وأزيد، لا أريد أن أقف وقفة طويلة على مسألة استظهارية، ليس له التشكيك، يعني مولاي يا أمير المؤمنين حينما قلت، أو أنت أيها الإمام الصادق حينما قلت ليس له التشكيك، يعني أنه علم، هذا مرادك، أو أنه حجة؟ لا، لو كان الإمام بين ظهراني لقل سبحان الله، هكذا أنا ما أريد إلا أنه حجة فقط. على كل حال ما في مشكلة، الكلام استظهار، إذا كان هناك نص واضح صريح فبها ونعمت، ليس إلا. ولذلك الشهيد الصدر ناقش مبنى النائيني وناقش مبنى أو مبنى السيد الخوئي كله، قال ما وجدت يعني هذا النص الذي تدعونه من الآيات أو الروايات الذي يدل على العلمية أن الأمارة تقوم مقام العلم والحق معه. تعليقة الثانية، إن عمدة الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة مثلا هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية حينما نرجع إليها لا نجدها قائمة على معاملة خبر الثقة معاملة القطع، وأنه يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، وإنما أقصى ما تفيده السيرة العقلائية هو أن خبر الثقة يقوم مقام القطع الطريقي المحض، يعني من حيث المنجزية والمعذرية، لا أنه يوجب تولد حالة القطع والعلم النفساني.
قد يكون سابق على وجود المعصوم ويستمر إلى ما بعد وجود المعصوم. ما قبل وجود المعصوم ليس هناك مسألة يعني نجزية ومعذورية أو شيء مبرد للذنب، فهذه المسألة إنه قد نستفيد منها بالنسبة للحكم الشرعي، ونستدل على هذه المسألة مسألة عرفية. كيف يعني
يستدل على أنها عرفية من أي جهة؟ حتى قبل المعصوم لا مشكلة، لا مشكلة. هل العرف يرى أن خبر الثقة علم؟ ماذا تريدون؟ يعني تقولون أن العرف يرى أن خبر الثقة علم؟
أو
أنه يراه علمان؟ لا، العرف يراه حجة. يقول حجة، لا حجة لا يعني أنه علم ومنزل منزلة العلم، حجة يعني منجز ومعذر، رتب عليه الآثار العقلية فقط. نعم، والكلام أنه هل اعتبره علم يعني يقوم مقام العلم؟ يعني كيف يقوم مقام العلم؟ يعني لو قال لي الشارع إذا علمت بوجود الهلال فاشهد برؤيته، ثم لو أخبرني ثقة قال أنا رأيت الهلال، هل يجوز لي أن أشهد بمجرد إخباري إخبار الثقة لي؟ هل صارت عندي حالة العلم؟ صار عندي علم أو لا؟ لما أخبرني ثقة عندي ظن، ما عندي علم، إذا ما يجوز لي أن أذهب للقاضي وأشهد برؤية الهلال اعتمادا على خبر الثقة. أما لو قلنا أن خبر الثقة علم تعبدا، خلاص يجوز لي أن أذهب للقاضي وأشهد برؤية الهلال اعتمادا على خبر. فهل العرف يرى كذلك؟ حتى بالأمور العرفية، حتى بالأمور العرفية، إحنا كلامنا بالأمور العرفية لا مشكلة، ونريد أن نعممها للشرعية. حتى بالأمور العرفية لا يوجد ذلك، قايته الحجية. ولذلك حتى النائيني والأخوي الذين بنا على هذا المبنى لم يقولا أن ذلك من خلال السيرة، لا يستظهران من لسان الأدلة أنه شارع كذا، لا بأس، جزيتم خيرا. التعليقة الثانية كانت ماذا؟ أن عمدة الأدلة على حجية خبر الثقة الذي هو عمدة الأمارات السيرة، وأقصى ما قامت عليه السيرة هو أن الخبر حجة بمعنى منجز ومعذر، لا أنه يقوم مقام القطع الموضوعي، لا الطريقي ولا صفتي. وأما النصوص والروايات الدالة على حجية خبر الثقة فما هي إلا إمضاء لهذه السيرة، وبما أنها إمضاء للسيرة فتتحدد بحدود السيرة، وبما أن السيرة محددة باعتبار الأمارة حجة من حيث القطع الطريقي المحض، إذن فلا تقوم بالتالي الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي أو وهذه المناقشة قد ذكرها الشهيد الصادر في البحوث، فراجعها في الجزء الرابع بتمامها وكمالها. إذن فتحصل ما الذي تحصل الآن؟ لماذا ذكرنا هاتين التعليقتين؟ لهذا، أننا نريد أن نرجح أحد القولين الذي قلناه لكم بالأمس. إما تكون آخنديين مع المصنف أو أنصاريين مع الشيخ الأعظم، فالذي بناء على الذي ذكرناه الآن أن نحن آخنديين مع المصنف. فالصحيح إذن هو القول الأول من أن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي لا الصفة ولا الطريق، بل تقوم مقام القطع الطريقي المحض فقط. هذا الذي يبدو، أنت لست ملزم، أنت فقط عليك أن تحرك ذهنك، عرفت دليل أولئك ودليل هؤلاء، تباحث حتى تصل إلى نتيجة وترجح أحد القولين. لكن قلت لك من قديم والآن أقول أنه ما يتبناه المصنف هو الأوفق بملاحظة الأدلة، والله أعلم. النقطة السابعة، النقطة السابعة، هل الأصول العملية تقوم مقام القاط؟ أم لا؟ أفاد المصنف بأن الأصول العملية لا تقوم مقام القطع، لا القطع الطريقي فضلاً عن القطع الموضوع، فلا تقوم مقام القطع الطريقي المحض ولا الموضوعي الطريقي بقسمه ولا الموضوعي الصفتي بقسمه. والسر في ذلك هو أن الأصول العملية ما هي إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل، فهي تحدد الوظيفة العملية للجاهل. وليست هي مجعولة من أجل الكشف عن الواقع كما هو الحال بالنسبة للأمارات، وبالتالي فلا معنى لقيامها مقام القطع بجميع أقسامه، لأن ما يقوم مقام القاط هو الذي يصلح لأن يأخذ آثار القاط من التنجيز للواقع والتعذير عن الواقع، والأمارات هي التي تصلح لأن تقوم مقام القاط من حيث تنجيز الواقع أو تعذير الواقع. أما الأصول العملية فلا ربط لها ولا مساس لها بالواقع أصلاً، وإنما هي مجرد وظائف عملية للجاهل، فلا تقوم حينئذ مقام القطع. هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فنقول بأن الأصول العملية سواء كانت شرعية أم عقلية ستة. الأصل الأول البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. بمعنى أن العقل يحكم بأنه لو فحص المكلف عن البيان ولم يجده لكان معذورا وليس معاقبا. وهذا الحكم العقلي بالمعذرية عند عدم البيان والفحص عنه إنما هي وظيفة للجاهل بالحكم الشرعي، لا أن هذه المعذرية كالمعذرية التي تكون لخبر الثقة عند عدم إصابته للواقع، فليست هي معذرية للطريق المجعول، وإنما هي معذرية عقلية عند الجهل بالحكم الشرعي وعدم الوصول إليه بعد الفحص، ولا نظر لهذه المعذرية للواقع أصلا كما هو الحال بالنسبة للمعذرية التي تكون عند خطأ خبر الثقة. هذا مولاي الأصل الأول. الأصل الثاني هو البراءة الشرعية. المستفادة من قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغيره من النصوص. وهذه البراءة الشرعية تعني المعذرية أيضا عند فقدان الدليل الشرعي وعدم العلم به بعد الفحص، لكن هذه المعذرية المستفادة من أدلة البراءة حالها كحال المعذرية العقلية من حيث عدم نظرها للواقع أصلا، إنما هي معذرية من حيث الوظيفة للجاهل وليست كالمعذرية المستفادة من خبر الثقة عند خطئه عن إصابة الواقع، بل هذه المعذرية لا ربط لها بالواقع من قريب أو بعيد. الأصل الثالث الاحتياط العقلي، وهو حكم العقل بلزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي المنجز، كما لو كان هناك إناءان أحدهما ماء والآخر خمر، فهنا يحكم العقل بلزوم الاحتياط والاجتناب عن الاثنين، لكن هذه المنجزية العقلية لا نظر لها للواقع أصلا وإنما هي وظيفة للجاهل، لا أن العقل نزل هذه المنجزية العقلية منزلة شيء آخر فرتب الآثار، بل ليست هي إلا المنجزية، لأن هناك تنزيل شيء منزلة شيء كما في خبر الثقة الذي نزل منزلة العلم لترتيب الآثار. فالحكم العقلي ها هنا ليس هو إلا المنجزية من دون نظر للواقع التي هي مجرد تحديد للوظيفة. الأصل الرابع الاحتياط الشرعي، وهو المستفاد من أدلة الاحتياط كقوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك، وقوله الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، وغير ذلك من الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط. وهذا الاحتياط الشرعي دال على المنجزية للتكاليف المشكوكة، وكأنه يريد الشارع بجعله للاحتياط أن يجعل هذا الاحتياط منزلا منزلة الواقع، فتترتب عليه آثار الواقع، لأن الاحتياط إنما هو ناظر للواقع. وإلا احتياط عن ماذا؟ احتياط من أجل إصابة الواقع. فهنا يمكن أن يقال بأن الاحتياط الشرعي يقوم مقام القطع الطريقي من حيث تنجيز الواقع، لأنه ناظر للواقع، واحتياط من أجل إصابة الواقع. ولكن يجاب عنه بأن الاحتياط الشرعي لا موقع له، لأن هذا الاحتياط الشرعي إما أن يكون في الشبهات البدوية، ومن المعلوم أن الشبهات البدوية مجرا للبراءة للاحتياط، وإما أن يكون هذا الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، والاحتياط في موارد العلم الإجمالي عقلي وليس شرعيا، وهذه النصوص إنما تكون مؤيدة للحكم الشرعي لا أنها دليل مستقل. إذن فالاحتياط الشرعي لا موقع له أصلا، لأنه في موارد الشبهات البدوية
لا يجب الاحتياط،
في موارد العلم الإجمالي يكفي الاحتياط العقلي. وأما القول بأن الاحتياط يا شيخ مهدي حسن على كل حال، فهذا ليس من التنجيز، التنجيز بمعنى الوجوب لا حسن الاحتياط. واضح؟ فافهم لعل أمره بالفهم كما قيل إشارة إلى أن عدم جريان الاحتياط الشرعي في موارد الشبهات البدوية أو في موارد العلم الإجمالي إنما هو على مبناك أيها المصنف، أما على مبنى بعض الإخبارية مثلا فلا مانع من جريان الاحتياط الشرعي في موارد الشبهات التحريمية، ويستدلون بهذه النصوص على لزوم الاحتياط. الأصل الخامس أصالة التخيير، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، فإما أن الجمعة واجبة أو حرام، فهنا يحكم العقل لأجل عدم إمكان الاحتياط بالتخيير، فالمكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة ويخالف الحرمة، أو يترك الصلاة ويخالف الوجوب. ومن المعلوم أيضا بأن أصالة التخيير لا ربط لها بالواقع من قريب أو بعيد، لأن المكلف على كل حال إما فاعل أو تارك، فهذا التخيير العقلي إنما هو تحديد للوظيفة العملية للجاهل، وليس من أجل إحراز الواقع كي نقول بأن أصالة التخيير تقوم مقام قط فتنجز الواقع أو تعذر عند مخالفة الواقع. إذن فجميع هذه الأصول الخمسة، البراءتان العقلية والشرعية، والاحتياطان العقلي والشرعي، والتخيير، لا تقوم مقام القطع بجميع أقسامه الخمسة. وأما الأصل السادس وهو الاستصحاب، فهو الذي وقع فيه الكلام، حيث يمكن أن يقال بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذرية، فإن الاستصحاب إما هو أمارة أو هو أصل محرز وليس أصلا تنزيلية. فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك يدل على تنزيل المشكوك، وهو الطهارة المشكوكة منزلة اليقين، يعني الطهارة المتيقنة، وهذا معناه أن الاستصحاب ناظر إلى الواقع وترتيب الآثار على الواقع من حيث المنجزية والمعذرية. فلسان دليل الاستصحاب يخالف لسان البراءة أو لسان الاحتياط، حيث أنه ناظر للواقع فيقوم مقام القطع الطريقي المح، بل يمكن القول أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي أيضا وليس خصوص الطريقي، بل الموضوعي الطريقي أيضا، كما إذا قال المولى مثلا إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الصدقة، فموضوع وجوب الصدقة القطع بوجوب الجمعة، والقطع هاهنا موضوعي طريقي، وشك المكلف في وجوب الجمعة حيث كانت في زمان الحضور واجبة، ويشك في وجوبها في زمان الغيبة، فاستصحب الوجوب. فحينئذ نقول بأنه الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. فبعد الاستصحاب تيقنا بأن الجمعة واجبة، وبعدما تيقنا بوجوب الجمعة حصل لنا العلم تعبدا، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، وبالتالي يثبت وجوب الصدقة، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. واضح؟ إذن فيمكن أن يقال أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي وليس خصوص الطريقي المحض، إلا أن المشكلة التي ذكرناها بالأمس تأتي هنا، وهي أن هذا التنزيل، يعني تنزيل المستصحب المشكوك منزلة المتيقن، إما أن يكون هذا التنزيل بلحاظ الشك وأنه نزل منزلة اليقين، ومعنى ذلك أن اللحاظ ذاتي حيث لوحظ ذات الشك ونزل منزلة اليقين من حيث آثاره المنجزية والمعذرية، أو أن الملحوظ هو المشكوك والمتيقن فنزل المشكوك منزلة المتيقن، فيكون اللحاظ حينئذ آليا. إذن فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، إما أن الملحوظ تنزيل الشك منزلة اليقين فقط فيكون اللحاظ ذاتي فلا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أبطه، أو أن الملحوظ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فيكون اللحاظ آليا، وإذا كان آليا فلا مانع من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطهر. إذن إما الملحوظ هذا أو ذاك، ولا يمكن اجتماع اللحاظين في تنزيل واحد. وبما أن المتيقن من دليل الاستصحاب هو تنزيل الشك ولا ينقض اليقين بالشك، تنزيل الشك منزلة اليقين، إذن فاللحاظ ذاتي. فلاحظ إذن لا يمكن اجتماع اللحاظين في وقت واحد، هذا الذي ذكرناه بالأمس، إلا أن المصنف قد أجاب عن هذا الإشكال الذي ذكرناه بالأمس بالنسبة للأمارات، وذكرناه الآن بالنسبة للإسم في حاشيته على الرسائل درر الفوائد، بأنه يا شيخ منصور لا مانع من اجتماع اللحاظين وأن يتحقق تنزيلان في وقت واحد، لا مانع من ذلك. هذا اللي أمس قال ما يمكن، الآن يقول لك لا مولاي ممكن، كلام الليل أمس ما يمكن، الآن يقول لك ترى أنا ذاكر في حاشية الرسائل إنه ممكن وعالجت المشكلة. فيمكن أن يقع اللحاظان الآلي والذاتي فيتحقق تنزيل المشكوك منزلة المتيقن واقعا، وتنزيل الشك منزلة اليقين أيضا، ولكن بلحاظين، حيث تارة يلحظ الشارع المدلول المطابق، وأخرى يلحظ المدلول الالتزامي. فبملاحظة المدلول المطابق ينزل الشارع المشكوك منزلة المتيقن، فيكون اللحاظ آليا، فيقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض. ثم إذا ثبت المدلول الالتزامي يثبت ثم إذا ثبت المدلول المطابقي يثبت مدلول التزامي آخر لهذا المدلول المطابقي، وهو تنزيل الشك منزلة اليقين، فيكون اللحاظ ذاتيا، فيقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي. وبيانه بالمثال، بالمثال يتضح لك كيف. آخر مثال وأسألك الدعاء أو خلاص كافي بعد تعبتم، غدا نوضح أكثر غدا، لكن طبق العبارة. إيه نعم، حتى يصير تطبيق لما أخذناه اليوم. فتلخص بما ذكرنا، هذا أخذناه فتلخص. وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه، يعني مقام القاطع، طريقي محض أو طريقي موضوعي أو طريقي صفة أو موضوعي صفتي بأدلتها أيضا، غير الاستصحاب. إلا الاستصحاب في كلام لوضوح أن المراد من قيام المقام أن شيء يقوم مقام شيء، أن الاستصحاب أن الأصل يقوم مقام القاطع، ترتيب ما له من الآثار المنجزية والمعذرية، هذا معنى قيام الأصل مقام القاطع، أنه تترتب عليه الآثار من تنجيز الواقع وتعذيره من تنجز التكليف وغيره، كما مرت الإشارة إليه. وهي يعني الأصول ليست إلا وظائف ما لها ربط بالواقع، مقررة للجاهل في مقام العمل إما شرعا كما في البراءة الشرعية والاستصحاب، أو عقلا كما في البراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخير. وبينا نحن بشكل مفصل الأصول الستة، أصلا براءة عقلية، براءة شرعية، احتياط عقلي، احتياط شرعي، تخير. يقول لا يقال إن الاحتياط، ومقصود بالاحتياط يعني الشرعي الذي ذكرناه كأصل رابع، لا بأس بالقول بقيامه مقامه، يعني مقام القاطع في تنجز التكليف لو كان، لأن الاحتياط إنما يجعله الشارع لأجل أن ينجز الواقع معلوم. فإنه يقال أما الاحتياط العقلي، إذا كان منظورك الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العقل بالتنجز، فما يوجد تنزيل شيء مكان شيء أصلا، إنما العقل يحكم بالتنجيز فقط، ولا ربط لذلك بتنزيل شيء منزلة القاضي، وصحة العقوبة على مخالفته. لا شيء يقوم مقامه، يعني ما في تنزيل لهذا الحكم العقلي بالمنجزية منزلة شيء آخر. وأما الاحتياط النقلي هذا صحيح، هذا يمكن يقال فيه تنزيل للاحتياط الشرعي منزلة القاض، وأما النقلي فإلزام الشارع به. يقول الكلام ترى كله إذا كان الاحتياط لازم، أما إذا قلنا مستحب بعد ما يجي الكلام لأنه ما في تنجيز أصلا. وأما النقل فإلزام الشارع به، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على مخالفة كالقاط، إلا أنه لا نقول به على مبنانا لا يأتي في الشبهة البدوية، ولا يكون الاحتياط في موارد العلم الإجمالي نقليا بل عقل، بل عقلي، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. خب، بقيت أصالة التخيير ما أشار لها بيناها. ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب، الآن جاء للأصل السادس الاستصحاب، أيضا لا يفي بقيام مقام القطع المأخوذ في الموضوع. أما القطع طريقي المحض لا مشكلة. الكلام الآن القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا، وأن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين، واضح؟ وبما أنه القدر المتيقن من أن الملحوظ المشكوك نزل منزلة المتيقن، لا عندنا الشك نزل منزلة اليقين، إذن فالملحوظ في هذا التنزيل بلحاظ القطع الطريقي المحض وليس الموضوعي كما قلنا في الأمارات، لأنه ما يمكن اجتماع اللحاظين آلي واستقلالي، فالملحوظ هو اللحاظ الآلي يعني الطريقية للواقع. الآن يشير وما ذكرنا في الحاشية، حاشية الرسائل، في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل، هذا ما يأتي والحمد لله رب العالمين.